أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحن انتهينا من الفصل الذي تحدث عن إن فاعلون، يعني انتهينا من المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الثالث. لكن قلت عندي جملة من التعليقات الصغيرة، لكنها تعليقات في نظر القاصر مهمة وتفتح أفق يعني أمام الأخوة، وإن شاء الله الأخوة يخطون خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى هذا الموضوع، يحققون المطلب أكثر فأكثر. المطلب الأول الذي ذكرناه بالجلسة الماضية كان عبارة عن تتمة للكتاب، قلنا بحاجة إليها، بأن الأشعري يقول أيضا بأن فاعل، وكل أدلتكم التي ذكرتموها لإثبات أن فاعلون، ونحن لا ننكر بأن فاعلون، وقرأنا عبارة الفضل بن رزمان، ولذا كان الأولى أن يتعرض إلى الكسب ولو بمقدار سطرين ويرد على الكسب ما هو الكسب، وهذا تقدم في الجلسة السابقة، نقلنا ماذا يمكن أن يكون ردا على الكسب من كتاب معاصر لسيد هاشم ومن كتاب قديم للوامع الإلهية. على أي حال هذه نقطة انتهينا منها. النقطة الثانية وهي نقطة ملفتة للانتباه جدا، وهي لم يتعرض إلى رأي الإمامية المتعارف على الألسن أن المعتزلة إلى جهة اليمين، الأشاعرة إلى اليسار، هلأ مش مهم تحط اليمين واليسار جيد، والإمامية في الوسط. المتعارف أن المعتزلة يقولون بالتفويض، الأشاعرة بالجبر، ردينا على الجبر، والمفترض أن الإمامية في الوسط لا تقول لا بالجبر ولا بالتفويض. العلامة الحلي هذا. فالكتاب في كتابنا أصلا لم يذكر اسم الإمامية، اتركه على جنب، وهو من أعاظم الإمامية. يقول الحق مع المعتزلة. ماذا يعني الحق مع المعتزلة؟ يعني في ضرورية أن فاعل. هل يمكن أن تقول لي كما أشرت سابقا بأنه احتمال يكون أن فاعلون في مقام رد الجبر فقط، أما أنه يصبح نزاع عند العدلية ما بين الإمامية والمعتزلة إن فاعلون مثلا على نحو التفويض أو لا، هذا يمكن أن يقال يعني كاحتمال، لكنه احتمال ضعيف، لأن الكتاب أولا قرأنا في مقدمته لذكر العقائد الحق، هذا أولا. ثانيا، في مناهج اليقين حصل نفس الشيء، عندما تعرض إلى بحث إن فاعلون نفس الشيء ذكر رأي المعتزلة، تبناه إلى آخر البحث تقريبا صفحتين ثلاث صفحات، ولم يذكر رأي الإمامية ولا شيء اسمه أمر بين أمرين، تبنى رأي المعتزلة. الأكثر من ذلك هو التصريح في كتاب نهج الحق وكشف الصدق بأن الإمامية والمعتزلة قالا بأن فاعل. إذن الإمامية والمعتزلة جعلهم في نفس السلة، مقابل من؟ مقابل الأشاعرة. أكثر فأكثر، إذا رجعنا إلى كتاب الباب الحادي عشر يعنون العنوان في أن فاعل بهذا المقدار، لا يقول لا أشاعرة لا معتزلة لا كذا، ويذكر دليل مرة في كتابنا، عندما يعلق الفاضل المقداد السيوري في شرح الباب الحادي عشر نافع يوم الحشر يقول المعتزلة والإمامية على أن فاعلون، أصلا هذا هو بحث نظرية الأمر بين أمرين، فنجد بأنه جعلت الإمامية مع المعتزلة في هذا البحث. المقداد السيوري في اللوامع الإلهية أيضا نفس الكلام، يذكر رأي المعتزلة ويقول وهو الحق، ثم يطوي البحث وينتقل إلى بحث آخر ما سيأتي معنا وهو المتولدات. شخصيا هيك شيء مفاجئ قليلا، عملت سيرش في كتب العلامة الحلي لأجد كلمة أمر بين أمرين، هي نظرية أمر بين، كيف يشرحها؟ لم أوفق. هلأ ما عندي كل كتب العلامة الحلي، عندي شيء قليل جدا جدا، ولكن بسي دي هذا الكلام إصدار نور، حاولت فتش بكتب العلامة الحلي لم أجد. طبعا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أعرف هذا الأمر، لكن حاولت أن أجد شيء يرتبط بنظرية الأمر بين أمرين، أنه كيف يتبناها، كيف يشرحها في الكتب، شخصيا لم أجد. جيد، بهذا المقدار نستطيع أن نقول بأنه حينئذ غلط. أيضا أضيف شيء قبل أن أقول غلط، الكتاب الباب الحادي عشر في أوله ماذا قال؟ في أوله قال هذا الكتاب معقود، كما ذكرنا في مقدمات هذا الكتاب، معقود لما يجب الاعتقاد عليه، عقد القلب عليه عن دليل، وإلا خرج عن رقة المسلمين. سابقا قرأنا هذه العبارة. إذن في أن فاعلون، ثم يعلق في شرح المقداد السيوري على الكتاب، وأيضا أبو الفتح بن مخدوم الحسيني، وهو شارح ثاني طبع شرحه مع شرح المقداد السيوري، طبع انتشارات قدس رضوي في نفس الكتاب في الأخير، وتوفي سنة 960 بهذا الحدود. أصلا هناك يصرح الإمامية والمعتزلة ذهبت إلى أنه كذا، نفس الشيء. هذا كله يدلل على أن العلامة الحلي يرى أن الإمامية والمعتزلة في نفس الخندق، في نفس الخندق، ليس بمعنى أن الإمامية يقولون بالتفويض، بل يبدو أنه العكس، الإمامية والمعتزلة يقولون بقول واحد في هذا البحث، ما اسم التفويض. أنا سمعت من بعض الأساتذة من الشيخ الرباني البلبكاني أنه قال نسبة التفويض إلى المعتزلة غير صحيحة. طبعا هذا يحتاج إلى مراجعة كتب المعتزلة، هذا أولا. ثانيا، طبعا أنا أثير نكات صغيرة، أعرف أنه نكات صغيرة تستاهل واحد يعمل حول بحث أصلا. قال نسبة التفويض إلى المعتزلة غير صحيحة، لكن هنا السؤال هو شرحنا الجبر ما هو؟ هذا السؤال، يعني هذه الكلمات كل التي ذكرتها في مقدمة ينبغي أن تكون قبلها، وهي عندما نقول الإمامية تقول لا جبر ولا تفويض، خب الجبر فهمنا ما هو، تفويض ما هو؟ طب أولا نسأل التفويض ما هو، لأنه بعد أن نعرف ما هو التفويض لنرى بعد ذلك خطوة إلى الأمام، المعتزلة تقول به أم لا تقول به، هذا أولا. ثانيا لنرى أن الإمامية تقول بهذا المعنى من التفويض أو لا تقول بهذا المعنى من التفويض. إذن أرى بأنه النقطة الرئيسية ينبغي أن تكون في البداية بشرح كلمة التفويض، تفويض ما هو المراد منه. ذهبت قلت فلأرجع خطوة إلى الوراء، نرجع خطوة إلى الوراء، راجعت كتاب النكت الاعتقادية لشيخ المفيد، لم أره يتحدث عن مسألة الأمر بين أمرين أصلا. رجعت إلى كتابه الآخر النكت في مقدمات الأصول، أيضا لم يتحدث عن الموضوع أصلا. وفي مباحث العدل في أحد الكتابين تعرض إلى أنه لا يفعل القبيح بعض المسائل التي مرت هنا، أما مسألة الأمر بين أمرين لم يأتي على ذكرها. هذا في المجلد العاشر من الموسوعة. بعد الكتاب النكت الاعتقادية والنكت في مقدمات الأصول عنده كتاب اسمه الحكايات، في الفرق ما بين الإمامية والمعتزلة، ينقل الكتاب الذي يروي الكتاب وينقل عن الشيخ المفيد هو السيد الشريف المرتضى. تصفحت الكتاب، هي رسالة يعني، تصفحت من أولها إلى آخرها وجدت مورد المعتزلة تتهم الإمامية بالجبر، ويرد عليهم بأننا لا نقول بالجبر. أنا لم أستطع آتي بكل الكتب، وإلا في مثل هذه الموارد جيد الواحد يكون الكتب أمامه. أعيد وأكرر، الكتاب لأجل ماذا أخوتي الكرام؟ في الفرق ما بين الإمامية والمعتزلة كتب الكتاب هذا، اللي مرة صورته بعدته على الجروب. إذن إذا واحدة من الفوارق الرئيسية الإمامية تخالف التصويت ينبغي أن يذكر هنا. طبعا ذكرت مسائل أقل من هذا، لم يأتي على هذا في كتاب الحكايات بأن الإمامية خالفت المعتزلة في مسألة التصويت. هذا قد يشير إلى أن نسبة التصويت إلى المعتزلة غير صحيحة، ولذا نرى بأنه في هذه الكتب التي بين أيدينا للعلامة والمقداد السيوري وغيرهم وافقوا المعتزلة، وافقوا المعتزلة، وافقوا المعتزلة. لذا لم يذكر، أعود وأكرر، في الحكايات للشيخ المفيد بنقل الشريف المرتضى أن واحدة من الفوارق بين الإمامية وما بين المعتزلة، واحدة من الفوارق ما هي؟ الفوارق في مسألة الفعل الاختياري. رجعت إلى أوائل المقالات، تصفحت الفهرس بشكل سريع لم أجد. رجعت إلى كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، في موجود كتاب الاعتقادات في موسوعة الشيخ المفيد جزء 5، فيه 3 كتب: الاعتقادات للشيخ المفيد أول واحد، الكتاب الثاني تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، كتاب الثالث كتاب المزار للشيخ المفيد. جيد. وواقعا قراءة الكتب القديمة فيها نكات والتفاتات وأراء لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. ولذا واقعا إذا الواحد بده يشتغل شغل دقيق ضروري مراجعة الكتب القديمة. على أي حال، الشيء بالشيء يذكر فقط لأجل هذه النقطة قبل أن أرجع إلى البحث. أنا سابقا قبل أكثر من 10 سنوات هذا المجلد طلعته، مجلد 5 كله، عند كتاب المزار للشيخ المفيد قرأته، مع أنه كتاب المزار أكثر زيارات يعني موجودة في المفاتيح وغير المفاتيح وهذه الكتب، لكن لفتني شيء أقرأه لكم ونقلت أمام بعض الأساتذة والفضلاء، أصلا لم يصدقوا في البداية أنه يوجد هكذا شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. معلش ولو هكذا، خلينا نشوف الفهرس يتحدث عن زيارة السيدة الزهراء عليها السلام. في زيارة السيدة الزهراء عليها السلام يتحدث عن هذه النقطة. صفحة 177 من كتاب المزار. باب مختصر، هذا شاهد على قراءة الكتب القديمة وشو بيمرق بقلبه. صفحة 177، باب مختصر فضل زيارة فاطمة عليها السلام. 1، طبعا الكتاب أغلبه روايات محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن 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 جده قال دخلت على فاطمة. المهم، صفحة 178، باب زيارتها عليها السلام، تقفوا على قبرها بالبقيع. الآن هلأ المعروف أنه وين قبر السيدة الزهراء، هلأ المعروف المتداول، شو منقول شو منقول شيخنا سيدنا شيخنا؟
في الروضة.
في قول بالروضة، لكن قولة
في قول آخر بالبقيع،
في قول بالروضة، ولكن الآن المعروف عند الإمامية قبرها مخفي صح؟ هذا القول المعروف المتداول من القصة عن بيو للسيد المرعشي، توسل بالإمام علي مش عارف شو، فإجاه في الرؤية أنه أو الإمام الحسين أنه زور قبر السيدة المعصومة. يقول الشيخ المفيد: تقف على قبرها بالبقيع وهو القبر الذي فيه ولدها الحسن عليه السلام، وتقول: السلام عليك يا ممتحنة. يعني الشيخ المفيد يرى بأنها صلوات الله عليها وين مدفونة؟ في نفس قبر الإمام الحسن، مش في البقيع. حدد المكان القبر. مرة نقول بالبقيع، وبالبقيع كبير. تقف على قبرها بالبقيع، صفحة 178 من كتاب المزار. على أي حال قلت برجع ليه، نرجع إلى بحثنا، نشوف الشيخ الصدوق لم يتحدث كثيرا. الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات صفحة 29 يقول: رقم 5 باب الاعتقاد في نفي الجبر والتفويض. قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله، يعني الشيخ الصدوق، طبعا لأنه أحيانا كثير الطلبة يستنسخون طلابه إملاء ويقولون قال الشيخ أبو جعفر، استنسخوا الكتاب منه. قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله الشيخ الصدوق: اعتقادنا في ذلك قول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. فقيل له: بنء الرواية. فقط هذا المقدار، سطرين الرواية، سطرين وكلمة، انتهى. الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد صفحة 47 يقول، صفحة 48 يبتدأ فصل في الفرق بين الجبر والتفويض. قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: لا جبر، وروى في ذلك حديثا مرسلا، بينقل الحديث. بعد ذلك يقول: قال الشيخ المفيد عليه الرحمة نفس الشيء. الشيخ المفيد باعتبار أنه كان الكتاب ينسخ فيقولون الشيخ المفيد، أو كان الشيخ المفيد يقعد ويقرأ يعني إملاء فيقولون قال الشيخ المفيد ويكتبهم. الجبر هو الحمل. قبل أن أقرأ يشرح الجبر ويشرح التفويض، وهنا بيت القصيد في شرح ما المراد من الجبر من التفويض. قبل الجبر معناه واضح، بس التفويض ما هو الذي نرفضه؟ الفصل في الفرق بين الجبر والتفويض الذي هو تعليق على ما وردت فيه رواية وما أمر بين أمرين، يعني لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين أمرين. إذا رفضنا الجبر، رفضنا التفويض، ما هو هذا الذي في الوسط؟ وبينبغي أن نفهم التفويض. قال الشيخ المفيد عليه الرحمة: الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم القدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه. هذا اللي درسنا، سواء رأي المعتزلة الأشعري وبرار والنجار أو رأي الجهم، فش فرق بينهم. وقد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف والإلجاء أنه جبر. هذه شو وقد يعبر؟ هذه جملة معترضة. يقول أحيانا يطلق الجبر بالمعنى الفقهي، أنا عم بشرح له عبارته. ما هو الجبر بالمعنى الفقهي؟ بيجي شخص بيحط لي فرد براسي بيقول لي بتشرب، نعوذ بالله، هذا الخمر، بقوم بشربه. قد يعبر عن هذا بالمعنى الفقهي الجبر. يقول لا لا لا، ذلك المعنى الذي نتحدث عنه، لأنه بالنهاية هذا التاني صدر شو؟ باختيارك. ولذا يقول: وقد يعبر بالجبر بالمعنى التاني عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه، يفعله بالقدرة التي معه لكن على وجه الإكراه له. كيف يعني على وجه الإكراه؟ على التخويف والإلجاء، يعني يرغمني والإلجاء، يعبر أنه جبر. جيد. ثم يقول: والأصل فيه، لكن الأصل في الجبر المعنى الأول، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدمنا قبل ثلاثة أسطر. وإذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه، إذا فهمت الجبر ما هو كما شرحت لك، كان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه. شو يعني أصحاب المخلوق؟ يعني أن الأفعال مخلوقة، مش هيك قالوا هن الجماعة هناك؟ أصحاب خلق الأفعال الجبرية كافة، كان أصحاب المخلوق يعني الأفعال مخلوقة لله، هو بعينه يعني من قالوا بخلق الأفعال هو الجبر، فيش فرق. لأنهم يزعمون، هلا هم في جملة بين قوسين بحسب اختلاف النسخ، لأنه حطينا كان مذهب الجبر هو قول من يزعم، لأنهم يزعمون أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها، وخلق فيه المعصية كذلك، فهم المجبرة حقا والجبر مذهبهم على التحقيق. إلى الآن المطلب واضح جدا، يتحدث عن أي جبر؟ عن الجبر التكويني. الجبر التكويني ماذا يعني؟ يعني هذا الكلام الذي يخرج من فمي الآن ليس فعلي، ليس قدرتي، لست أنا الموجد له. إذن هذا الجبر مرفوض. تعالوا إلى التفويض. يقول: والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال. برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، يعني الأفعال اللي عم تعملوها رفع الحظر عنها، ما في شيء ممنوع. والإباحة لهم مع ما شاء من الأعمال، افعل كما تشاء. هذا هو التفويض، افعل ما يحلو لك، افعل ما يحلو لك. وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات. إذن القول بالتفويض قول من إخواني الكرام؟ أقرأ عبارة الشيخ المفيد: أصحاب الإباحات لم يحرم شيء، افعل وما يحلو لك، فوض إليك الأمر. هذا يرجع إلى التفويض في التشريع، هذا يرجع إلى أنه رفع الحظر كما قال. والإباحات يعني تفويض. ماذا يعني تفويض؟ يعني ما في حكم، لا في حلال وفي لا في حرام ولا في واجب، افعل كما يحلو لك. والتفويض برجع بقرأ العبارة: هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال. وهذا قول لم يقل المعتزلة. الأول قول الجبرية، هو بفهمنا. الثاني لم يقل قول المعتزلة، قال هذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات. طب الواسطة ما هي؟ صارت الأمر بين أمرين. يقول إذن لا جبر بمعنى الإكراه على الفعل وعدم القدرة، ولا أنه ترك لك الأمر حتى تفعل ما تشاء. وإذا هو يشرح يكمل العبارة فيقول: والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم، أعطانا القدرة على أفعالنا.
يعني تفويض تشريعي هم مولانا؟
تفويض تشريعي،
تشريعي وجبر تكويني،
بيصير هيك المعنى. هذا العبارة هكذا فهم، أنا عم بشرح هيدا المعنى. ماذا هني شو فهمانين العلماء؟ إذن والواسطة بين هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم، أعطانا القدرة، أعطاني القدرة على الكلام، ومكنهم من أعمالهم وأعطانا المكنة على هذا العمل، وحد لهم الحدود في ذلك. أعطاك القدرة لكن رسم لك حدود شرعية، هذا صار عدم التفويض. أعطى القدرة و هذا نفى الجبر. الآن يريد أن ينفي التفويض وحد لهم الحدود في ذلك. إذن الأمر مش متروك لنا. ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد، فلم يكن تمكينهم من الأعمال مجرد أنه أعطانا القدرة مش معناته جبر مجبرا لهم عليها، ولم يفوض إليهم الأعمال. لماذا؟ لمنعهم من أكثرها، لأنه منعنا تشريعا من أكثرها. إذن ما في تفويض. لماذا؟ لأنه في منع تشريعي. ووضع الحدود لهم فيها، وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها، أو أمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها. فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما بينا. بناء على هذا الكلام وهذا الفهم للتفويض من أحد أعلام العقائد عند الإمامية، يصبح بشكل واضح جدا ما ذكر عدم ذكر رأي الإمامية، بمعنى أن الإمامية والمعتزلة العدلية جعلهم المعتزلة موافقين، لأنه رأينا أيضا المعتزلة يقولون هكذا أنه أقدرنا. أنا اليوم ما جبت الكتاب، ما بعرف إذا غدا بقدر بجيبه. نقل العبارة عبد الجبار المعتزلي الشيخ علي الربين القلبجاني في كتابه إيضاح المراد، نقل عبارة واضح جدا، قال أقدرهم. طبعا هذا بحث في داخله أبحاث بعد، لكن أنا بعدني عم ضوي على المطلب بما يناسب تلك المرحلة تلك الحقبة. لماذا في الكتب هكذا؟ إذن المعتزلة يقولون أقدرنا، إن شاء الله نقرأ عبارة عبد الجبار، إذن المعتزلة أيضا يقولون بأنه أقدرنا على هذا الأمر. جيد، إذا كان المعتزلة يقولون أقدرنا واحد، وكان التفويض كما ذكر الشيخ المفيد اثنان، وكان التفويض بالمعنى الذي ذكره الشيخ المفيد هو قول الزنادقة وأصحاب الإباحات، يعني ليس المعتزلة، حينئذ سيكون كلام العلامة الحلي ليس فقط مقبولا، ليس فقط العلامة الحلي، العلامة الحلي وشخص آخر الآن ذكرته قبل قليل والفاضل المقداد في شرحه وفي كتابه الخاص، مرة منقول هذا شرح النافع يوم الحشر، مرة منقول عقد كتاب اسمه اللوامع الإلهية، للأسف الكتاب الثاني للفاضل ما عندي، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين للفاضل المقداد ما عندي، ما راجعته، كان فيني راجعه على الكمبيوتر، ولكن في اللوامع الإلهية نفس الشيء قول المعتزلة وتبنى. إذن في مكان ما هؤلاء العلماء كأنهم يريدون أن يقولوا بدلالة التزامية أن ما نفهمه من المعتزلة غير ما نفهمه في هذا الزمان والموجود في الكتب، وفي مكان ما يساعد على ما ذكره الشيخ الرباني الجلباجاني بأن النسبة إلى المعتزلة غير دقيقة. وسأبت أني من يومين ثلاثة كنت عم بعمل سيرش على الإنترنت، رأيت بحث مكتوب باللغة الفارسية، للأسف ما توفقت أنه طالعه، حوالي 20-25 صفحة، كأنه تحقيق في رأي المعتزلة بالنسبة إلى التفويض، وأن هذا المتعارف من القول بالتفويض غير صحيح، وهم لا يقولون بالتفويض. جيد، هذا البحث بهذا المقدار أحاول أن أجيب عن لماذا في كتابنا لم يذكر. لكن ذكرت قبل فترة مطلب، الآن بمقدار الكتاب انتهت، أريد أن أخرج عن الكتاب قليلا بمقدار الكتاب، طبعا يمكن تقول لي هذا اللي حكيته أني خارج الكتاب، لكن بالنهاية ضمن حواش الكتاب، يعني لماذا لم يذكر في الكتاب رأي الإمامية، كنت عم بحاول جاوب عن هذا السؤال. لكن إذا أردنا أن نخرج قليلا، قبل أن أخرج قليلا أذكر بنقطة، هي سمعت بأذني وقلت سابقا للأخوة الكرام من الشيخ الوحيد في الدرس عند بحثه عن سنة حديث الرفع تعرض إلى مطلب صغير هامشي، قال بأن رأي الإمامية عمر الزمن تطور، كأن عقل الإمامية على مر الزمن صار فيه تطوق، كان يتحدث عن أمور مرتبطة بالعقائد، ولذا شاهد من الشواهد أظن هو ذكره، مثلا كانت بعض الآراء إذا قيلت في زمن المعصوم أو بعد زمن المعصوم إذا قلتها تتهم بالغلو، بينما الآن في زماننا إذا بتقول من البديهيات، هذا بيساعد على ما ذكره الشيخ الوحيد. في مكان ما يعني في تطور، قول في زمان يقال تتهم بالغلو، لكن بعد 400-500-600 سنة عند نفس الطائفة تقوله القول جدا مقبول، وخلافه ليس بمقبول، خلافه بصير الغريب. بناء على هذه أنتقل خطوة إلى الأمام. الآن بناء لننسى الآن تقريبا بمقدار معين اللي ذكرنا، نحن عندما نبحث نظرية الأمر بين أمرين نبحثها على مستوى التكوين، مش شرح الجبر على مستوى التكوين وشرح التفويض على مستوى التشريع، أنه مفوض إلينا تشريعا كل شيء، التفويض على مستوى التكوين ما هو حتى يكون الأمر بين أمرين الذي هو في الوسط ما هو. توجد رواية تقول، للأسف أني هون ما جبته، أن هناك منزلة بين الجبر والتفويض ما بين السماء والأرض، كأن أقول واحدة من الاحتمالات، لا أريد أن أقول هذا هو المعنى الظاهر، أقول يحتمل أنه هذه الرواية تريد أن تقول يمكن شرح الأمر بين أمرين، الذي هو ليس بجبر ولا بتفويض في التكوين في الاثنين، يمكن شرحه بأكثر من شرح، يعني منزلة ما بين السماء والأرض، يقول ما بين الجبر والتفويض، لم يقل منزلة واحدة، قال ما بين السماء والأرض. فإذا يمكن أن نشرح على طبقات، على مستوى طبقات من الفهم، على أكثر من مستوى وعلى أكثر من طبقة مختلفة بالفهم. المهم أن نبتعد عن الجبر التكويني الذي هو باطل جدا، وعن التفويض التكويني الذي هو باطل جدا، وفي الوسط تستطيع أن تهرب من الطرفين الباطلين وتشرح أكثر من شرح. الجبر التكويني واضح ما هو، التفويض التكويني ماذا يمكن أن نشرحه؟ الذي خطر في بالي هو هكذا، أنه المكلف في عالم التكوين، حتى لو قلنا أن القدرة من الله، حتى لو قلنا مثلا، أضرب مثال على كلامي الآن، هذه القدرة من؟ من الله تبارك وتعالى، هذا ليس بكافي لتكون في الوسط، لأنه يمكن أن تقول القدرة من الله لكن تركني. إذا أردت أن أشبه تشبيه هذا المطلب بشيء، كيف الأمور الميكانيكية؟ كيف مثلا إذا عندنا منبه بتعبيه للمنبه، أو هو ألعاب الأطفال بتعبيها بتحطها على الأرض وبتمشي؟ يمكن أن يقال هكذا، الله أعطانا القدرة ونعوذ بالله جلس جانبا، وهذه القدرة استعملها في عالم التكوين ولا ربط له ولا يستطيع أن يتدخل في منعه، أعطاني وتركني. يعني بتعبير اليهود يد الله مغلولة. فإذا هذا نحو من التفويض المرفوض جدا، لأنه هذا شو بيؤدي بشكل واضح جدا، إلى يؤدي إلى تعدد الخالقين نعوذ بالله. لماذا؟ لأن أنا أخلق أفعالي، أنا أخلق أفعالي، أنا هو يخلق الشمس والقمر و و و و وزيد يخلق أفعاله وعمر يخلق أفعاله، إذن يلزم أن تعدد الخالقين إلى ما شاء الله. هذا المعنى من التفويض ينبغي أن نهرب منه، هذا تفويض في عالم التكوين واضح أنه باطل، تحديد لقدرة الله نعوذ بالله. طب الوسط ما هو؟ الوسط قد يكون ذو مراتب. المرتبة المعروفة وهي عرفية، المرتبة الأولى المعروفة في الألسن وهي أيضا عرفية، يعني العرف يستطيع أن يفهمها بشكل سهل واضح، ما هي؟ أنه أعطاني القدرة وفي كل آن يفيض القدرة علي. يعني هذا الكلام الذي أتحدث به كان كلام حسن أم كان كلام سيء، كان كلام طاعة أم كان كلام معصية، يستطيع منعه من خلال سلب القدرة، لكن الفاعل له أنا، إنا فاعلون. إذن هو أعطاني القدرة، يستطيع سلب هذا الفعل، لكن الفعل أنا الذي أفعله. وأذكر من أيام المدرسة لما كنت بالثانوية في كتاب الذي درسنا فيه ضربوا مثال، أستطيع أن أذكر هذا المثال لأن يقرب، الأمثلة تقرب من جهة، صح تبعد أحيانا من جهات، لكن تقرب من جهة. ذكر مثال ما زلت أذكر في كتاب الإسلام رسالتنا، مثال لطيف، قالوا مثل المكنسة الكهربائية، لنفترض واحد واقف مسك بريز الكهرباء وضعه في الحائط، وشخص آخر هو الذي يكنس. القدرة المفاضة من الله كالشخص الذي يقف ويضع البريز وين؟ في الكهرباء. لكن من الذي يكنس البيت؟ ذلك الشخص. يستطيع أن يكنس، يستطيع أن يضرب فيها شيء ويكسره، يستطيع أن يضرب ضرب إنسان ويؤذيه. لكن من يقف ويضع البريز بالحيط في كل لحظة يستطيع أن يسحب يقطع الطاقة الكهربائية فينقطع الفعل. إذن لا جبر، لأن الفعل فعل كمن يكنس هو الذي يكنس، ولا تفويض بمعنى أعطاه القدرة وتركه، لأنه يستطيع أن يقطع الفعل في كل أمر. هذا تفسير من التفاسير لهذه الطبقة. السؤال هنا، هل المعتزلة تقول بهذا المعنى أم لا؟ المعتزلة تقول بهذا المعنى أم لا؟ هذا المعنى يبدو أن العدلية تقول به. أخوتي الكرام، العدلية ليس فقط الإمامية، يبدو أن لا. نعم قد تقول لي في بعض آراء عند المعتزلة تقول بذلك المعنى المرفوض، أقول نعم، وعند الإمامية يوجد آراء مرفوضة تدل على الجبر. ولذا الشيخ المفيد في كتاب الحكايات عندما رد قول بعض المعتزلة باتهامنا بالجبر مر عبارة، وأن وجدت بعض الإمامية يقولون أن هؤلاء يعني لا يعتد بهم من غير فقهائهم. لكن الرأي المعروف ما هو؟ مش أنه رأي شاذ. تقريبا ما عاش بدي أحكي كتير، فقط بعد عندي كلام لم ينتهي، والمبحث في نظر القاصر من أهم أبحاث هذا الكتاب، أصلا من أهم أبحاث المرتبطة بالعقائد. أصلا وضع الشارع وضع، وسابقا أني ذكرت في مقدمات الكتاب، هذا الموضوع جدا حساس في القرآن وفي الروايات، جدا دقيق وحساس، واشتغل به على نحو الإشارات والمتشابهات وعبارات ليست واضحة في المطلب. سابقا قرأت عبارة لمصباح الفقيه إذا بيتذكروا الأخوة الكرام، عبارة مصباح الفقيه أغرض الهمداني من الفقهاء في كتابه مصباح الفقيه في كتاب الطهارة. أقرأ هذه العبارة وأختم اليوم. فمع كشف الغطاء من أنه عد من إنكار الضروري القول بالجبر والتفويض في غاية الضعف، كيف وعامة الناس لا يمكنهم تصور الأمر بين أمرين. طبعا الشيخ جوادي عم بقرأ من كتاب الشيخ جوادي، أني سابقا نقلت من نفس عبارة كتاب مصباح الفقيه موجود في آي شيعة، خليني أقرأ نفس العبارة لأنه الشيخ جوادي في شيء حاذفه. مصباح الفقيه في الطبعة القديمة، لأنه الطبعة الجديدة 14 مجلد، في الطبعة القديمة صفحة 570. كيف وعامة الناس لا يمكنهم تصور أمر بين الأمرين كما هو المروي عن أئمتنا حتى يعتقدوا به. رأي مصباح الفقيه أن الأمر بين أمرين تصوره كما ورد عن الأئمة العوام ما بيقدروا يتصوروا. قبل أن أكمل، لاحظت ما ذكرت قبل قليل، أن الرواية قالت أنه ما بين الجبر والتفويض، ما بين السماء والأرض. المعنى الذي شرحته قبل قليل بأن الله أعطانا القدرة في كل آن ونحن نفعل، هذا المعنى سهل التصور. إذن عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن معنى أعمق. في نظره أن ذلك المعنى الذي يستفاد من الشرع معنى أعمق من هذا المعنى العرفي. كيف وعامة الناس لا يمكنهم تصور أمر بين الأمرين كما هو المروي عن أئمتنا حتى يعتقدوا به. الاعتقاد فرع التصور، تصور ما قادرين يتصوروا، فإنه من غوامض العلوم، بل من الأسرار التي لا يصل إلى حقيقتها إلا الأوحدي من الناس. الذي هداه الله إلى ذلك. ألا ترى أنك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدم من أصحابنا لإبطال المذهبين الجبر والتفويض لم يقدر على التخطي عن مرتبة التفويض، وإن أنكره باللسان حيث زعم أن منشأ عدم استقلال العبد في أفعاله كونها صادرة منه بواسطة أن الله أقدره عليها وهيأ له أسبابه. يعني هذا المعنى اللي شرحناه، هذا المعنى اللي شرحناه شو عم بيفهم منه؟ أنه في الحقيقة العبد هو الذي يوجد الفعل، الله أعطاك القدرة، انتهينا، يعطيك القدرة في كل آن. هذا الشخص اللي حاطت الكهرباء حاط الكهرباء، ولكن هذا الكنس هو كفعل من يكنس، ليس فعل من يضع الكهرباء، هذا ليس فعله، فعل من يكنس. نعم هذا يستطيع أن يوقف الفعل، لكن استطاعته لإيقاف الفعل لا تصحح استناد الفعل إليه، صح ولا لا؟ ألا ترى أنك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدى من أصحابنا لأبطال المذهبين لم يقدر على التخطي عن مرتبة التفويض، وإن أنكره باللسان حيث زعم أن منشأ عدم استقلال العبد في أفعاله كون صادرة منه بواسطة أن الله تعالى أقدره عليها وهيأ له أسبابها، مع أنه لا يظن بأحد ممن يقول بالتفويض إنكار ذلك. يقول لا نظن بأن أحد ممن يقول بالتفويض من المعتزلة ينكر هذا المعنى. إن شاء الله غدا نجيب عبارة عبد الجبار، والذي يساعد على هذا الأمر ما هو؟ عبارة الشيخ المفيد، شرحه للتفويض. إذا أصبحوا عبارات العلامة الحلي وهذه الكتب، أصبحنا نحن العدلية الإمامية والمعتزلة في صف واحد. والحاصل أن هذا المعنى بحسب الظاهر عين القول بالتفويض، هذا المعنى اللي عم تشرحوه عين القول بالتفويض، يعني هذه الطبقة الأولى يقول رأيه هو صاحب المصباح الفقيه، هذا يندرج في التفويض، هذا في هناك ينبغي أن يكون مرفوض، هذا ليس ينبغي أن تجعله طبقة أولى ومستوى أول من الشرح. وهذا المعنى بحسب الظاهر عين القول بالتفويض، مع أن عامة الناس يقصر أفهامهم على أن يتعقلوا مرتبة فوق هذه المرتبة لا تنتهي إلى مرتبة الجبر، لكن هذا في مقام التصور التفصيلي، وإلا فلا يبدو أن يكون ما هو مغروس في أذهان عامة الناس. جيد، إلى آخر عبارته فجدع نقراها. على أي حال هذا يدل، هذه العبارة فقط شاهد على أنه، جبت شاهد على أنه في قول من علماء معتد به، وهو أن المعتزلة أيضا تقول بأن العبد في كل آن يتكلم ويفعل أفعاله الاختيارية بقدرة الله، هذا يراه بأنه أيضا رأي المعتزلة. جيد، لكن مع غض النظر عن جعله أن هذا من التفويض، قد نجعله لأنه هو الرأي الشائع، هو الرأي الشائع عن الإمامية، هو الرأي المتعارف في الكتب الدرسية، إذن ينبغي أن نقول بأن هذا قد يكون مستوى أول، مستوى أول من نظرية الأمر بين أمرين. جيد، يبقى عندي شيء أتركه إلى الجلسة التالية حتى ما دون ما مشر له أي إشارة، هذا تمام الكلام فعلا والحمد لله وصلى. طبعا بعد عندي نقاط صغيرة صغيرة مرتبطة بالبحث لكنها مهمة، لكن مثلا كلمة فقط لتشويق الأخوة، عندما يعبر ب لا مؤثر في الوجود إلا الله، هذا نجده في كلمات أعلامنا، لكن أيضا نجد أن الأشاعرة يقولون به، إذن له أكثر من معنى هذه الجملة. إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.